أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: وتكبيرات خمس، إحداها تكبيرة الإحرام في غير المخالف. لا زال كلام المصنف في واجبات الصلاة على الميت. وذكر من الواجبات هو القيام واستقبال القبلة وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي والنية والتكبيرات الخمسة. وجوب التكبيرات الخمسة في صلاة الميت يستند إلى الإجماع أولا، وإلى الروايات المعتبرة الواردة في المقام، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات. والصحيحة الأخرى سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال عليه السلام: خمسا. وفي روايات أخرى فيها ذكر لتعليل كون التكبيرات خمسة. منها رواية الحسين بن النضر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام يقول: إن الله فرض على العباد فرائض الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة، فمن قبل الولاية كبر خمسا، ومن لم يقبل الولاية كبر أربعا، فمن أجل ذلك تكبرون خمسا، ومن خالفكم يكبر أربعا. وعدة روايات بهذا المعنى، بعضها يعللها بأن الفرائض اليومية هي خمس، فجعلوا من كل فريضة تكبيرة، وبعضها لا، أن الفرائض فرائض الإسلام خمسة، منها الولاية، فلذلك الإمامية يكبرون خمسا والمخالفين يكبرون أربعا. طبعا ذهب المخالفون إلى أن التكبير على الميت أربع تكبيرات، لذلك يعلل بها التعليل بأنه ذلك راجع إلى مسألة الولاية. لذلك يقول المصنف: وتكبيرات خمس، إحداها تكبيرة الإحرام في غير المخالف. طبعا إحدى هذه التكبيرات لابد أن تكون تكبيرة الإحرام، طبعا لابد أن تكون أول التكبيرات، ولكن كأنه لوضوح المسألة لم يصرح بأنها هي الأولى. قال: في غير المخالف. في غير المخالف، هذه العبارة متعلق بقوله خمس، أي وتكبيرات خمس في غير المخالف. أما المخالف فالتكبيرات عليه تكون أربعا لقاعدة الإلزام، بعضهم سند إلى قاعدة الإلزام في كون التكبير على المخالف هي أربع تكبيرات وليس خمسة. وسيأتي أيضا سيذكر أيضا المصنف هذه المسألة نذكرها في محلها. قال: يتشهد الشهادتين عقيب الأولى. الآن إذا قلنا أن التكبيرات خمسا أو أربعا على المخالف. فما هي الأذكار التي تذكر بين هذه التكبيرات؟ قال يتشهد الشهادتين عقيب الأولى، عقيب التكبيرة الأولى. طبعا المشهور قال بوجوب أن يكون هناك أذكار بين هذه التكبيرات، واتفقوا على ما بعد التكبيرة الأولى والثانية، واختلفوا فيما بعد ذلك في أنه يجزي أي ذكر. ولكن هناك كيفية واردة في مجموعة من الروايات أنه عقيب الأولى ماذا يقول، عقيب الثانية ماذا يقول. من هذه الروايات التي استندوا إليها صحيحة محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة تقول سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد. يستندون إلى فعل المعصوم، وتعلمون أن فعل المعصوم حجة كقوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد، أي تشهد الشهادتين، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا. صلى على الأنبياء، لذلك الفقهاء قالوا والنبي صلى الله عليه وآله من جملة الأنبياء، في ذلك قالوا بأن الذكر الذي عقب التكبيرة الثانية يكون الصلاة على محمد وآله الطاهرين. وصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر ودعا للمؤمنين، عقيب الثالثة، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر الخامسة وانصرف. وروايات أخرى بهذا المعنى تحكي فعل المعصوم. لذلك يقول المصنف يتشهد الشهادتين عقيب الأولى، يعني عقيب التكبيرة الأولى، ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية، ويستحب أن يضيف إليها الصلاة على باقي الأنبياء. هذا كله للروايات الواردة في المقام. ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بأي دعاء اتفق، باعتبار يعني في بعض الروايات مجرد قال ودعا للمؤمنين. لذلك على هذا الإطلاق يشمل أي دعاء كيف اتفق، لإطلاق بعض الأخبار أنه دعا للمؤمنين، وإن كان المنقول أفضل، ولكن في بعض الروايات نقل أن هناك ذكر خاص فيحمل على الأفضلية أو على الاستحباب. المهم أن يكون الدعاء كما هو إطلاق بعض الروايات كالرواية التي قرأناها. ويدعو للمؤمنين والمؤمنات بأي دعاء اتفق، وإن كان المنقول أفضل، يعني وإن كان الدعاء المنقول في الروايات أفضل من أي دعاء كيف اتفق. عقيبة الثالثة، يعني عقيبة التكبيرة الثالثة، ويدعو للميت المكلف المؤمن. الشارح قيد الميت بالمكلف المؤمن لأن سيأتي الكلام إذا كان غير مكلف بأن كان طفلا فكيف يكون الدعاء، وإذا لم يكن مؤمنا بل كان مخالفا كيف يكون الدعاء، سيأتي ذكره. ويدعو للميت عقيب الرابعة وفي المستضعف، يعني ويدعو في المستضعف كما سيأتي بدعائه، يعني بدعاء المستضعف الذي ذكر في بعض الروايات. ولكن ما هو مقصود من المستضعف؟ يقول الشارح وهو أي المستضعف الذي لا يعرف الحق، يعني جاهل بأن الحق أين، لا يعرف الحق ولا يعاند فيه، يعني ولا يعاند في الحق، قد لا يعرف ولكن يكون معاندا. هذا لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا، لا يوالي أي أحد. فهذا هو المستضعف، لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا، يعني لضعف عقله مثلا أو لبعده مثلا عن مراكز الإسلام، فيكون عنده فجهل معين أو قصور معين في ذهنه بحيث لا يعرف الحق أين ولا يوالي أحدا. هذا عبر عنه بالمستضعف. وفي المستضعف أي ويدعو في المستضعف بدعائه، طبعا ولا يوالي أحدا بعينه، هذا واضح. ويدعو في المستضعف بدعائه، الضمير راجع على المستضعف، يعني بدعاء المستضعف الوارد في بعض الروايات، وهو اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا الدعاء وارد في بعض الروايات أن المستضعف يدعى له بهذا الدعاء، فالمستند إليه هو الروايات. فإذا عقيب الرابع يدعو للميت، وإذا كان الميت مستضعف غير موالي، هذا إذا كان مؤمن مكلفا مؤمنا فيدعو للميت، إذا كان مستضعفا يدعو بدعاء المستضعف، إذا كان طفلا فالصلاة على الطفل. ما هو الدعاء؟ يقول ويدعو في الصلاة على الطفل المتولد من مؤمنين بهذا القيد، المتولد من مؤمنين لأبويه. طبعا استندوا على ذلك أيضا على بعض الأخبار، مثلا رواية عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام في الصلاة على الطفل أنه كان يقول اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا. ولنا سلفا وفرطا وأجرا. كلمة فرطا المقصود منها هو الأجر الذي يتقدم، فيكون معناه يعني أن يكون هذا الطفل أجرا يتقدمنا إلى الآخرة حتى نرد عليه، يعني أن أهله يؤجرون به بهذا الطفل، لذلك عبر عنه فرطا. وقد يقال في العربية هكذا في كتب اللغات أنه مثلا فلان فرط لقومه، يعني يذهب قبل قومه ويهيئ لهم ما يحتاجونه، فجاي من هذا المعنى أن الطفل يتقدم أهله إلى الآخر يهيئ لهم ما يحتاجون، لأنه نفس تقدم الطفل يعتبر أجر لأهله، لذلك عبر بأسئل وفرطا وأجرا. على كل حال يدعو في الصلاة على الطفل المتولد من مؤمنين لأبويه بهذا الدعاء الذي ذكرناه في الرواية، أو من مؤمن له، أو متولد من مؤمن يعني أحد أبويه مؤمن، أو من مؤمن أو متولد من مؤمن له، يعني فيدعو لذلك المؤمن ولا يدعو لأبويه إذا كان أحدهما مخالفا، إذا كان أحدهما مخالف، إذا كان أبويه كلاهما مؤمنين فيدعو لهما، إذا كان أحدهما مؤمن يدعو لذلك المؤمن خاصة، للأب المؤمن خاصة، إذا كان الأب مؤمن، وإذا كانت الأم مؤمنة فيدعو لأمه خاصة. ولو كان غير مؤمنين دعا عقيبها أي عقيب الرابعة بما أحب، يعني بأي دعاء، ولكن لا يدعو لأبويه حينئذ، يعني يدعو بما أحب، ليس المقصود بضمنه أن يدعو لأبويه، لا، يدعو بما أحب غير الدعاء للأبوين، لأن الوارد في الروايات هو هذا، إذا كان الأبوين كلاهما مؤمنان أو أحدهما مؤمن. ولو كان يعني إذا كان الأبوين غير مؤمنين دعا أقيبهما أقيبها أقيب الرابعة بما أحب، والظاهر حينئذ عدم وجوبه أصلا، يقول أن الظاهر وعدم وجوب الدعاء أصلا، يعني يسقط وجوب الدعاء أقيب الرابعة أصلا، لأنه الوارد في الرواية أن يكون الدعاء له إذا كان بالغا مؤمنا، وإذا كان طفلا فيدعو لأبوه إن كان مؤمنا أو أحدهما مؤمن فيدعو للمؤمن خاصة. فحينئذ الدعاء إما أن يكون للميت إذا كان بالغا أو لأبويه كلاهما أو أحدهما إن كان طفلا، وهذا مقيد بالإيمان، ومع عدم وجود القيد فيسقط أصل الدعاء. لذلك يقول الشارع والظاهر حينئذ عدم وجوبه، يعني عدم وجوب الدعاء عقيب التكبيرة الرابعة أصلا. ما هو المراد من الطفل؟ إذا قلنا الطفل فما هو المراد منه؟ يقول والمراد بالطفل غير البالغ وإن وجبت الصلاة عليه، يعني إذا قلنا بوجوب الصلاة عليه افترض في عمر 6 سنين أو أكثر من ذلك، احنا مقصودنا ليس مقصودنا أن يكون الطفل يعني ما دون 6 سنين، وإنما المقصود دون سن البلوغ، والمراد بالطفل غير البالغ وإن وجبت الصلاة عليه. ثم يقول والمنافق، وهو هنا المخالف مطلقا، يقتصر في الصلاة عليه على 4 تكبيرات ويلعنه عقيب الرابعة. بالنسبة إلى هذه المسألة، طبعا من الواضح أن وارد في الروايات أن المنافق لا يكبر عليه 5 بل 4، وفي بعضها أنه يكبر عليه 5 ولكن عقيب الرابعة يلعن الميت، وفي ذلك بعض الروايات كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يقول إذا صليت على عدو الله، وهذا في التعبير في تعبير الرواية معروف بأنه المقصود هو المنافق، إذا صليت على عدو الله فقل إن فلانا لا نعلم منها إلا أنه عدو لك ولرسولك، اللهم فحش قبره نارا وحش جوفه نارا وعجل به إلى النار، فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك، اللهم ضيق عليه قبره، فإذا رفع فقل اللهم لا ترفعه ولا تزكيه، وروايات غير ذلك بهذا المضمون وارد أيضا في أنه بعد الرابعة يلعن المنافق. إذن المسألة فيها خلاف، أن الصلاة في الصلاة على المنافق في بعض الروايات عندنا روايات تحكي فعل المعصوم عليه السلام، كالرواية الواردة في حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله أنه صلى على أحدهم فإذا كبر 5 على بعضهم يكبر خمسا وعلى بعضهم الآخر يكبر أربعا، فإذا كبر أربعا علم الناس أن هذا الميت من المنافقين. وتعرفون في زمن النبي صلى الله عليه وآله المنافقون كانوا موجودين وبكثرة، فإذا كبر أربعا علموا أن ذلك منافق. فلذلك بعضهم قال أن أصلا المنافق لا يكبر عليه خمسا وإنما يكبر أربعا، فإذا يكبر أربعا معنى ذلك أن بعد التكبير الرابع ينصرف من الصلاة، فلا موضوعية للدعاء حينئذ بعد التكبير الرابع، بينما في الصلاة على المؤمن يكبر خمسا لأنه بعد التكبير الرابع يدعو للمؤمن أو لأبويه إذا كان طفلا وأبويه مؤمنين. ففي الصلاة على المنافق ورد حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يكبر أربعا، فإذا كبر أربعا علم الناس أنه هذا الميت منافق، فإذا كبر أربعا يكبر أربعا وينصرف. فإذا ليس هناك دعاء لانتهت الصلاة، بعد ليس هناك دعاء عقيب الرابعة. وفي روايات أخرى كالرواية التي ذكرناها إذا صليت على عدو الله فقل كذا وكذا، أنه لا يكبر خمسا وبعد ولكن بعد الرابعة يدعو على الميت ولا يدعو له بما ذكره في الرواية. المسألة الخلافية الأخرى هنا في هذه المسألة وهو أنه ما هو المقصود من المنافق. ذهب بعضهم أن المنافق هو المخالف مطلقا، مطلقا يعني من أي مذهب كان من المذاهب الإسلامية هذا الإمامية. وبعض الفقهاء منهم الشارح قالوا بأن المقصود من المنافق هو المخالف، واستظهر ذلك من بعض الروايات أنه في الروايات عندما يذكرون إذ إن كان مؤمنا مثلا فكبر خمسا وإلا فأربعا، ففي بعض الروايات استظهروا أن يذكر المؤمن والمنافق، فاستظهروا أن ما يقابل المؤمن هو المخالف مطلقا، لذلك قالوا أنه بدليل المقابلة بين المؤمن والمنافق يعلم أن المقصود من المنافق هو المخالف مطلقا. وإلا من الواضح أن المصداق أو القدر المتيقن من المنافق هو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر في نفسه، يعني هو حقيقة لا يعتقد بالإسلام، يبطن الكفر يضمن الكفر ولكن يظهر الإسلام لمصلحة معينة، هذا هو المنافق. أما أن يشمل جميع المخالفين قلنا هذه المسألة أولا خلافية، بعض الفقهاء ذهب إلى أن المقصود من المنافق هو مطلق المخالف، لأن في الروايات عندما يذكر المؤمن والمنافق فعلموا من صيغة المقابلة بينهما أن المقصود من المنافق مطلق المخالف، لأن مطلق المخالف هو الذي يقابل المؤمن. ولكن الأكثر من الفقهاء لا يرتضون ذلك، مثلا لاحظوا في تقريرات السيد الخوئي قدس الله نفسه يأخذ يعبر بهذا التعبير، يقول والظاهر من كلمات الأكثرين أكثر الفقهاء وجوب خمس تكبيرات في الصلاة عليه أي على المخالف، يعني الكلام في المنافق انتهى عنده ولكن الآن الكلام في المخالف أنه يدخل في حكم المنافق في الصلاة أو لا. قلنا أولا أن المنافق اختلفوا في أن يكبر عليه أربعا أو خمسا، إذا يكبر أربعا وينصرف كما حكي عن فعل النبي صلى الله عليه وآله، إذا يكبر خمسا فبعد الرابعة يدعو عليه باللعن ولا يدعو له، هذا بالنسبة للمنافق. الآن نأتي إلى أنه بعضهم أراد من المنافق ليس بعضهم أراد من المنافق خصوص من أبطن الكفر وأظهر الإيمان، وبعضهم قال أن لا، أن المقصود مطلق المخالف. فإذا قيل أن المقصود بالمنافق مطلق المخالف، فحينئذ يقال بأن المخالف يجري عليه نفس الخلاف الذي جرى أنه يكبر عليه أربعا أو خمسا، فقد يكبر عليه أربعا للروايات الحاكية عن فعل النبي، أو قد يكبر عليه خمسا أيضا للروايات، ولكن بعد الرابعة يدعو عليه. وإذا لا، قلنا أن المخالف غير مشمول باصطلاح المنافق في الروايات، حينئذ يخرج عن ذلك، ولا بد أن يكبر عليه خمسا ولا يكبر عليه أربعا. إذا قلنا بأن المقصود بالمنافق هو الخصوص المعنى الأخص، يعني إذا هكذا نعبر المنافق بالمعنى الأخص، من أضمر الكفر، والمعنى العام هو مطلق المخالف. إذا قلنا أن المخالف لا يدخل في اصطلاح المنافق، فحينئذ يدخل في عموم وجوب الخمس على كل مسلم. لذلك السيد خوي هكذا يقول: والظاهر من كلمات الأكثرين وجوب خمس تكبيرات في الصلاة عليه، أي على المخالف، يعني أكثر الفقهاء على وجوب خمس تكبيرات. ويقول أيضا: بل ادعي عليه الإجماع في كلمات بعضهم. يقول أن مو بس كلمات الأكثرين، بل أن بعض الفقهاء ادعى الإجماع على وجوب خمس تكبيرات في الصلاة على المخالف مطلقا. ثم يقول السيد الخوي في تقريراته، يقول لحظة، هذا التعليل من السيد الخوي، يقول: لأن المنافق غير المخالف، فإن المنافق هو المضمر للكفر والمظهر للإسلام كذبا، والمخالف مسلم غير مضمر للكفر. لاحظوا سيقول ماذا يقول: والمخالف مسلم وغير مضمر للكفر، إلا أنه لا يعتقد بالولاية، وأين أحدهما من الآخر؟ تعبير السيد خوي في التقريرات التنقيح الجزء التاسع يذكر هذا المعنى، يقول أن المقصود من المنافق من أضمر الكفر، والمخالف لا يضمر الكفر، هو مسلم غايته أنه لا يعتقد بالولاية، وهذا غير ذلك. وما استند عليه أصحاب القول الآخر يرده السيد الخوي على تفصيل مذكور في محله في تقريره. على كل حال، يقول المصنف: والمنافق وهو هنا المخالف مطلقا، يقتصر في الصلاة عليه على أربع تكبيرات، يقتصر في الصلاة عليه على أربع تكبيرات ويلعنه عقيب الرابعة. هنا يذكر أنه لا أربع تكبيرات في الصلاة على المنافق، ولكن يكون الدعاء بعد التكبيرة الأخيرة وهي الرابعة، ويلعنه عقيب الرابعة. وفي وجوبه وجهان، يعني وفي وجوب اللعن هل يجب لعنه أو لا يجب؟ يقول: وفي وجوبه وجهان، في وجوب اللعن وجهان، بعضهم قال بالوجوب وبعضهم قال بعدم الوجوب. أما وجوبه فلأنه طبعا كله يستند إلى الروايات، وجوب اللعن يستند إلى الرواية التي قرأناها: إذا صليت على عدو الله فقل إن فلانا، إلى آخره، فيظاهره الوجوب. وأما عدم الوجوب، عدم وجوب اللعن، فمستنده ما حكي عن فعل النبي صلى الله عليه وآله أنه كبر الرابعة وانصرف، فإذا لم يدعو بعد الرابعة، فإذا لا يجب اللعن. لذلك يقول: وفي وجوب اللعن وجهان، وظاهره هنا وفي وظاهر المصنف هنا في هذا الكتاب وفي البيان في كتابه بيان الوجوب، قلنا استنادا إلى الروايات، الرواية ذكرناها، ورجح المصنف في كتابه الذكرى والدروس عدمه، يعني عدم الوجوب، لما للرواية التي ذكرناها حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر الرادع وانصرف، يعني لم يلعن. فإذا اختلفت الآن الصلاة على الميت بين 5 تكبيرات وبين 4 تكبيرات، حينئذ يذكر المصنف يقول بناء على ذلك تكون أركان الصلاة على الميت 7 أو 6، لأن إذا كان الصلاة على المؤمن فهي التكبيرات 5، يضم إليها النية والقيام فتصير 7، ينقص 1 في الصلاة على المنافق فتصير الأركان 6. يقول والأركان في هذه الواجبات 7، يعني في الصلاة على الميت، أو 6 في الصلاة على المنافق، النية والقيام للذكر والتكبيرات، 5 على المؤمن و4 على المنافق. هل يشترط فيها الطهارة؟ يقول ولا يشترط فيها الطهارة من الحدث إجماعا. هذه المسألة إجماعية، وتقدم كلامنا على مسألة الطهارة من الحدث عند ذكر الطهارة من الخبث. ولا التسليم عندنا. الآن هل يجب التسليم أنه بعد عند الانتهاء من الصلاة يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ هل يجب التسليم؟ قال لا، لا يشترط التسليم عندنا إجماعا، وعدم اشتراط التسليم يستند إلى صحيحة ابن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، يقول سألته عن الصلاة على الميت فقال أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها، فصرح بعدم اشتراط السلام أو عدم وجوب السلام في الصلاة على الميت. وإذا ذكرت بعض الروايات تذكر السلام فيحمل على التقية، لأن المذاهب الأخرى توجب السلام في الصلاة على الميت. لذلك المصنف أشار إلى هذا الخلاف بين الإمامية وبين المذاهب الأخرى، قال أن عندنا إجماعا، لذلك قال ولا التسليم، يعني ولا يشترط التسليم عندنا. عندنا تعبير عندنا في هذه الكتب الفقهية، المقصود عندنا الإمامية نحن مقابل المذاهب الأخرى إجماعا، بل أكثر من ذلك، بل لا يشرع التسليم بخصوصه إلا مع التقية، يعني لا يحكم بشرعية التسليم، لأن هذا إدخال في الدين ما ليس من الدين. إدخال السلام في الصلاة يقول غير مشروع أصلا، بل لا يشرع بخصوصه إلا مع التقية، فإذا مع التقية يقول فيجب، أي فيجب التسليم لو توقفت عليه، يعني لو توقفت التقية على التسليم. بعد ذلك يشرع المصنف في ذكر مستحبات الصلاة على الميت، يقول ويستحب إعلام المؤمنين به. طبعا في المستحبات جملة من الأخبار كثيرة في باب المستحبات لا نحتاج إلى ذكرها، فقط الإشارة إلى أنه يوجد خبر أو لا يوجد خبر في الحكم. قال ويستحب إعلام المؤمنين به، أي بموته. طبعا قلنا للأخبار ما هو التعليل، يقول الشارح ليتوفروا على تشييعه وتجهيزه، حتى يتجمعون لغرض تشييع والتجهيز لما ورد من في الروايات من استحباب التشييع والتجهيز وأنه يؤجرون إلى آخره. لذلك يقول الشارح فيكتب لهم الأجر، فيكتب لهم أي للمشيعين للمؤمنين الذين يعلمونه، فيكتب لهم الأجر وله أي وللميت المغفرة بدعائهم، يعني ويكتب للميت المغفرة بدعائهم بدعاء المشيعين، وليجمع فيه بين وظيفتي التعجيل والإعلام، فيعلم منهم من لا ينافي التعجيل عرفا ولو استلزم المثلة حرم. هنا يقول الشارح أنه في استحباب الإعلام يجمع بين وظيفتين، بين التعجيل والإعلام، يعني يراعى في إعلام المؤمنين أن لا يتنافى مع تعجيل تجهيز الميت. لذلك لو كان إعلام بعض المؤمنين في مناطق بعيدة يستوجب تأخير تجهيز الميت، فحينئذ لا يستحب، بل قد يحرم إعلام المؤمنين لو استلزم من إعلام المؤمنين المثلى بالميت، المصيب من المثلى يعني الآفة مثل تعفن بدن الميت أو تفسخ أعضائه إلى آخره. يعني لو استلزم إعلام المؤمنين أن تحصل آفة لجسد الميت من التعفن أو التفسخ أو ما شاكل ذلك، حينئذ أصلا يحرم إعلان المؤمنين. وإذا تنافى مع التعجيل حينئذ يسقط الاستحباب ولا يحرم، إذا لأنه يتنافى مع التعجيل والتعجيل مستحب، تعجيل بالميت. فالمهم أن يجمع في الإعلام بين التعجيل والإعلام. لذلك يقول وليجمع فيه أي في استحباب الإعلام بين وظيفتي التعجيل، يعني التعجيل في تجهيز الميت والإعلام، فيعلم منهم أي من المؤمنين من لا ينافي التعجيل عرفا، يعلم من المؤمنين الذي إعلامه لا يتنافى مع التعجيل ولو استلزم المثلة حرم، يعني لو استلزم الإعلام المثلى يعني الآفة، آفة تحصل للبدن كتعفن الجسد أو التفسخ، حرم حينئذ، يعني حرم الإعلام. يقول من المستحبات ومشي المشيع خلفه أي خلف الميت، هذا أيضا للأخبار أو إلى أحد جانبيه، إلى أحد جانبي الميت، والنصوص مذكورة في ذلك. ويكره أن يتقدمه لغير تقية، يكره للمشيع أن يتقدم الميت إما خلفه أو إلى جانبه. نعم عند العامة المذاهب الأخرى يقولون باستحباب تقدم المشيع على الميت، لذلك استثنى مورد التقية. إذا كان في مورد التقية حينئذ لا بأس بأن يتقدم الميت، يعني حينئذ تسقط الكراهة، لأن قال ويكره أن يتقدمه، يكره أن يتقدم، لأنه لاحظوا الاستحباب حكم شرعي وعدم الاستحباب لا يعني الكراهة، مجرد سقوط الاستحباب فيكون مباح بالمعنى الأخص اللي هو أحد التكاليف الخمسة، والكراهة كذلك حكم شرعي يحتاج إلى دليل، وسقوط الكراهة لا يعني ثبوت الاستحباب، سقوط الكراهة يعني أن الفعل صار محكوم بالإباحة بالمعنى الأخص الذي هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة. فإذا سقوط الاستحباب لا يعني الكراهة، وسقوط الكراهة لا يعني الاستحباب. فهنا إذا قلنا ويكره أن يتقدمه لغير تقية، ففي مورد التقية هذه الكراهة تسقط، يعني الكراهة تسقط. ويكره أن يتقدمه لغير تقية، وقوله لغير تقية إشارة إلى أن العامة يستحبون التقدم على الميت، ثم يقول والتربيع. ويستحب أيضا من مستحبات التشييع هو التربيع. التربيع تربيع الجنازة فيه معنيان. المعنى الأول تربيع الجنازة فيه معنيان. المعنى الأول أن تحمل الجنازة من الأطراف الأربعة بأي كيفية تفق. المعنى الثاني أنه لا تحمل من الأطراف الأربع ويحصل التناوب على حمل الجنازة ابتداء من يمين الجنازة من قدامه ثم إلى الخلف اليمين ثم اليسار ثم يتقدم إلى الأمام يسار الجنازة. المعنى الثاني أبينه. المعنى الثاني من معاني التربيع هو أن تحمل الجنازة من أطرافها الأربع بكيفية خاصة، وهو مثلا أن يبدأ المشيع بأن يحمل الجنازة من الجانب الأيمن من السرير. طبعا يفترضون أن السرير رأس الميت قدام ورجل الميت إلى الخلف، فإذا هو مضطجع مستلقي، إذا كان مستلقي على ظهره فيكون جانب السرير الأيمن على جهة يسار الميت، يسار بدن الميت، وجانب السرير الأيسر على جهة يمين الميت. حينئذ حمل الجنازة بالتربيع على المعنى الثاني أن يبدأ المشيع بحمل الجنازة من الجانب الأيمن من السرير الذي يوالي يسار الميت، من الجانب الأيمن من السرير من الأمام، ويحمله على كتفه الأيمن. طبعا إذا تصورنا أن السرير على جانبه الأيمن يحمل السرير من جانبه الأيمن، فكيف نتصور أنه يحمل على كتفه الأيمن؟ ربما يقال بأنه لا، لابد أن يحمل على كتفه الأيسر. لذلك بعض من علق على الشيخ النراقي في تعليقته على الروضة البهية يقول أن ظاهر العبارة أن السرير هذا يتوقف على أن يكون السرير له قوائم خارج عن السرير بمحاذاة السرير، بحيث يصير الحمل من الجانب الأيمن على الكتف الأيمن، وإذا حمل من الجانب الأيسر يصير على الكتف الأيسر. بهذا الشكل يمكن أن يكون إذا كان له قوائم، يعني قوائم عمودية، كأنه مو أنه مثلا أعمدة أفقية، لا، وإنما تكون عمودية، حينئذ يصح أن يحمل على الكتف. فالمهم أن المشيع يبدأ بحمل الجنازة من اليمين يمين السرير الأمام، ثم يتحرك إلى ينتقل إلى الخلف أيضا إلى اليمين، ثم ينتقل إلى اليسار الخلفي، ثم إلى الأمام على جهة اليسار. التربيع بهذا الشكل. لذلك يقول والتربيع. طبعا والسبب التربيع أيضا وارد في بعض الروايات، وهو هذا المعنى الأول للتربيع، وهو حمله بأربعة رجال من جوانب السرير الأربعة كيف اتفق، يعني بأي كيفية، على التناوب الذي ذكرناه أو على تناوب بكيفية أخرى، بأي كيفية اتفق. والأفضل التناوب. التناوب هذا هو المعنى الثاني للتربيع، وأفضله وأفضل كيفية في التناوب أن يبدأ، يعني أي المشيع، في الحمل، يعني في حمل الجنازة بجانب السرير الأيمن، وهو الذي يلي يسار الميت، باعتبار أن الميت مستلقي على ظهره، فيسار الميت يصير إلى جانب السرير الأيمن، فيحمله بكتفه الأيمن قلنا هذا يتوقف على وجود قوائم للسرير بحيث يمكن أن يحمله على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى مؤخره يعني مؤخر السرير الأيمن فيحمله بالأيمن كذلك، أي فيحمله بالكتف الأيمن كذلك، ثم ينتقل إلى مؤخره الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر، ثم ينتقل إلى مقدمه إلى الأمام يتحرك إلى مقدمه يعني مقدم السرير الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر كذلك. أيضا من المستحبات الدعاء حال الحمل بقوله كما في الروايات بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. هذا الدعاء لأنه هذا الدعاء مروي فلذلك ذكر هذا الدعاء، ويدعو عند مشاهدته يعني عند مشاهدة الميت يدعو بهذا الدعاء. أيضا هذا الدعاء موجود في الأخبار وهو بقوله الله أكبر، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت، الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم وهو الهالك من الناس على غير بصيرة. هنا معنى قول الهالك من الناس بغير بصيرة فيه كلام يأتي ذكره في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.